الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بلي قلنا بالأمس مرة الإنسان يشتري شيئا معيبا ويريد أن يأخذ أرشه. كيف هنا نأخذ الأرش؟ طريقة معرفة الأرش كيف؟ أن نلاحظ القيمة الصحيحة كم؟ مثلا 10 قلنا، والقيمة المعيبة كم؟ 2 قلنا، 2. نلاحظ النسبة بين 10 وبين 2، التفاوت بكم؟ 4 أخماس. حينئذ بهذه النسبة نأخذ من الثمن، لا نفس الفرق نأخذه، النسبة نأخذها من الثمن، لا نفس نسبة التفاوت، لا التفاوت، نسبة التفاوت لا التفاوت، لأن نفس التفاوت كم؟ 8، ولعل الثمن كم؟ لعل الثمن 5، لعل الثمن 4. الثمن قد يزيد وقد ينقص عن القيمة الواقعية. فإذا المناسب أن نأخذ ماذا؟ النسبة، نسبة التفاوت نأخذها من الثمن. فهنا الأرش عبارة عن نسبة التفاوت من الثمن، هذا هنا. وأما لو فرض، هذا الشكل الثاني للأرش، هذا الشكل الثاني للأرش يا أخي. وأما لو فرض أن اشتريت شيئا معيبا وحدث عندي عيب جديد وأردت رد المبيع عند حدوث العيب الجديد، أردت الرد، ستحضر جنابك لعلك تقول لي كيف يجوز لك، كيف يجوز لك مع حدوث العيب الجديد أن ترد؟ أقول أفرض رضا، البائع كان طيب النفس رضا، بس قال لي شيخنا أعطني الأرش، هنا الأرش الذي أدفعه ماذا؟ هل أيضا نسبة التفاوت في العيب القديم؟ لو أردت أخذ أرشه ماذا أقول في العيب السابق الذي حادث عند البائع، الحادث عند البائع، لو أردت أنا المشتري أخذ أرشه، نسبة التفاوت. أما هنا إذا أنا أردت أن أدفعه، لا أريد أن أخذ، أريد أن أدفع أنا المشتري، أدفع للبائع أرش العيب الجديد، يقول قدس سره، هنا الأرش القيمة الواقعية. يعني نلاحظ هذا العيب كم أحدث من نقص، إن أحدث نقصا قيمته 10 فالأرش 10، إن أحدث نقصا قيمته 8 فالأرش 8، إن أحدث أرشا قيمته 100 فالأرش 100، وإن أحدث أرشا نقصا قيمته فلس فالأرش فلس، وهكذا. فالمدار على القيمة الواقعية للعيب، نقصان الواقع، قيمة النقصان الواقعي، نفس التفاوت، لا نسبة التفاوت، نفس التفاوت هنا، فالتفت إلى ذلك. خب هذا عرفنا إن شاء الله، لكن لماذا هذا الفرق؟ التحليل العلمي ماذا؟ هاي فائدة التفت لها، التحليل العلمي ما هو؟ لماذا هناك المدار على نسبة التفاوت؟ لو أردت أنا المشتري أخذ الأرش، أرش العيب القديم، أما هنا المدار على نفس التفاوت، لو أردت أنا أن أدفع إلى البائع، المدار على التحليل العلمي ماذا؟ ملتفتين شلوني ولا؟ التحليل العلمي هذا أنه هناك في الصورة الأولى إذا اشتريت شيئا وكان معيبا، البائع ضامن، ضامن علما للمبيع. يعني لو لم يدفع المبيع وتلف هو ضامن للمبيع، لكن بما ضامن؟ بالمسمى لا بقيمته الواقعية، لأنه جرت معاوضة. بعد أن جرت المعاوضة البائع يكون ضامنا للمبيع بما؟ بالثمن المسمى. يعني لو لم يدفع المبيع وتلف فهو ضامن له بالثمن المسمى. يعني إذا تلف، افترض المشتري قال ادفع لي المبيع، أنا الباع قال لي المشتري شيخنا ادفع المبيع، قلت انتظر، قال شيخنا ادفع المبيع، قلت انتظر، أي أقول له انتظر تلف. فحينئذ ماذا أقول له؟ خذ فلوسك في أمان الله، يكفي دفع الفلوس ولا يلزم دفع القيمة الواقعية، دفع الثمن يكفي. فإذا ما دام جرت معاوضة الضمان يكون على المسمى، بالمسمى. هذا يعبر عنه ضمان معاملي في المصطلح العلمي، ضمان المعاملي، يعني بسبب المعاملة يتعلق بالمسمى. خب، فإذا أنا كن ضامن للمبيع بالمسمى بالثمن، فمن المناسب إذا كان المسمى ناقص بمقدار، يعني كان فيه عيب، فالمناسب أن أضمن هذا النقصان. إذا الكل مضمون بالمسمى، فالأجزاء أيضا مضمونة بما؟ بجزء المسمى، بجزء المسمى. مناسب هكذا، ما دام المجموع مضمون بالمسمى فالأجزاء أيضا مضمونة بالمسمى، بجزء المسمى، وليس المدار على القيمة الواقعية، قيمة النقص واقعا، بل المدار على قيمة ما ينقص من الثمن لا على النقصان الواقعي. هذا في ما إذا كان المشتري يطالب بالأش بسبب العيب القديم. أما إذا فرض أن المشتري أراد أن يدفع أرش العيب الجديد، هنا في مثل هذا الحالة المشتري ضامن لما يحدث من عيوب. إذا أراد الرد هو ضامن، لكن ضامن بما؟ ضامن بما بالنسبة للعيوب الجديدة؟ ليس ضامن لها بالمسمى. البائع ضمن بالمسمى، أما المشتري لم يضمن. أما المشتري إذا أراد الرد، هنا لا معنى لملاحظة ماذا؟ المسمى. هنا ضمان المشتري يقال ضمان يد، ضمان يد، يعني بسبب أن هذا المبيع تحت يده تلف جزء، فهو ضامن بقاعدة على اليد، وعلى اليد تحفظ الضمان بالقيمة الواقعية. فمر الضمان ضمان معاملي، فالمناسب ملاحظة المسمى. مر الضمان ضمان يد، فالمناسب ماذا؟ ملاحظة القيمة الواقعية. وفي مقامنا بما أن المشتري يريد أن يرد المبيع، ويسترجع الثمن الذي تلف تحت يده، تلف بسبب يده، فقاعدت على اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فمن المناسب هنا ضمان يد، فحينئذ ماذا؟ يدفع القيمة الواقعية. وهذا بخلاف ماذا في هناك، لا أطيل بعد أكثر، طبق العبارة يا أخي. يقول: ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري، أرش العيب الجديد الذي يغرمه المشتري عند الرد، المراد بالأرش قيمة العيب، القيمة الواقعية، نفس التفاتر، لا الأرش الذي يغرمه البائع علماً للمشتري عند ماذا؟ بالعيب القديم. يعني إذا لم يرد المشتري الرد بل أراد الأرش عند عدم الرد، الفرق ماذا؟ لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة، ضمان معاملي، بينما الحادث هذا العيب الجديد مضمون بضمان اليد يا مولانا. هذا هو الفرق. الشيخ قال: ومما ذكرنا وين مما ذكرنا؟ يعني ماذا مما ذكرنا؟ ها؟ مما ذكرنا يعني المقصود منه ماذا؟ يعني مما ذكرنا قبل قليل، قبل كم كلمة؟ اقرأ قبل كم كلمة؟ غاية الأمر قبل كم كلمة؟ ست كلمات. غاية الأمر ثبوت قيمة العيب. إذن من هذا الذي ذكرنا وهو أن المدار على قيمة العيب يتضح أن المراد بالأرش هنا هو قيمة العيب الواقعي يعني، وليس ماذا؟ نسبة التفاوت. زين. ثم إن صريح المبسوط شيء جديد يا أخي، بسرعة التفت له. الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة ذكر أن البائع لو رضى بأخذ المبيع معيوبا نفسه طيبة كانت يا أخي هذا البائع، وأي عظيم كان، قال أنا أرضى بإرجاعك للمبيع ولو معيب بالعيب الجديد، ممنون ممنون أقبل بذلك. فهل يجوز للمشتري أن يقول لا أنا لا أرجع المبيع مقابل الإحسان؟ غير يكون يصير إحسان، لا انظر مقابل الإحسان إساءة. يقول لا أنا لا أرجع المبيع، أنا أبقي المبيع لكن أريد أرش العيب القديم، العيب القديم الذي كان عندك أنا أريد أرشه، فهل يجوز للمشتري أن يطالب بأرش العيب القديم مع افتراض أن البائع كان مستعدا لاسترجاع المبيع ولو بعيبه الجديد؟ الشيخ الطوسي قال لا، لا يجوز المطالب إذا كان البائع مستعد للرد، لا يجوز للمشتري المطالب بأرش العيب القديم. لماذا؟ لماذا؟ النكتة هذه أنه تتذكرون يا إخوان أن الشيخ الطوسي كان له رأي فيما سبق قرأناه، كان يقول الأرش لا يثبت عند جواز الرد، الأرش يثبت عند عدم إمكان الرد. تذكرون هذا رأي فيما سبق قرأناه عن الشيخ، وماذا رددناه إذا تذكرون؟ قلنا لا، الأدلة مطلقة، الأدلة تقول الأرش ثابت سواء أمكن الرد أم لا. هذا الرأي قرأناه فيما نسيت أنا بعد ما أدري، حضرة جنابك إذا نسيت أنا بعد ما لي شغل. فهذا الحكم مبني على ذاك، على رأي ذاك السابق، وحيث نحن لا نقبل ذاك الرأي السابق فلا نقبل منه هذا الحكم، بل نقول المشتري له حق المطالبة بالأرش وإن كان بأرش العيب القديم وإن كان البائع مستعدا لقبول الرد. طبق. ثم إن صريح المبسوط أنه لو رضى البائع بأخذه معيوبا لم يجوز مطالبته بالأرش. ليش؟ يعني بأرش العيب القديم. لماذا؟ وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد. هيك كان رأي الشيخ، وينافيه جوابه إطلاق الأخبار بأخذ الأرش. الأخبار من هذه الناحية ماذا؟ مطلق يا مولانا. هذا قرأناه يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي في صفحة 253 253 السيا سطر، خلق أعطيك السطر هم ما تريد، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 سطر 24 25 24 25. بل مولانا نعم، يظهر من الشيخ في غير هذه العبارة كانت من موضع في غير موضع من المبسوط أن أخذ الأرش مشروط باليأس عن الرد لكن إلى آخره، ثم قال ينافيه إطلاق الأخبار إلى آخره. تنبيه يا أخي، محصل هذا التنبيه يا أخي، التفت يا أخي، ذكر علمان جليلان العلامة والشهيد الأول أن من العيوب المانعة من الرد ماذا؟ أن من العيوب المانعة بالرد ماذا؟ من العيوب حادثة جديدا عند المشتري والتي تمنع من الرد بالعيب القديم، أحد العيوب ماذا؟ تبعض الصفقة. متى ما لزم من الرد تبعض الصفقة على من؟ على من يلزم تبعض الصفقة؟ على البائع. فلا يجوز الرد. والتفصيل، الشيخ الأنصاري يقول أنا سوف أدخل الميدان وأفصل. تفضل مولانا تفضل، المجال مفسوح لك، قدس الله روحك الشريفة. يقول التبعض اللازم له ثلاثة أشكال. مرة التبعض يكون في الثمن أو المثمن، ومرة التبعض في البائع، ومرة التبعض في المشتري. وإن شاء الله نأخذ صورة صورة نتكلم عنها، لكن أولا أذكر لك أمثلة. الصورة الأولى أن يلزم تبعض في من؟ في المبيع أو في الثمن. مثل من؟ في الثمن مثل في المثمن. مثل من في المثمن؟ أن أشتري شيئا كتابا مثلا واحدا ويظهر معيوب هذا الكتاب وأريد أن أرد نصف الكتاب، أقول للبائع أنا أرد النصف الكتاب لا كل الكتاب، ويلزم حينئذ تبعض الصفقة على من؟ على البائع. وأوضح من هذا لو اشتريت كتابين أحدهما كان معيبا وأردت رد المعيب فقط، هنا يلزم تبعض الصفقة على البائع. إذن التبعض الصفقة مرة يكون كيف؟ كتاب واحد وأريد رد نصفه، ومرة كتابان وأريد رد واحد منهما المعيب فقط. هذا تبعض في المثمن. تبعض في الثمن بعد عرفت كيف يظهر الثمن معيب وأريد رد. نصفه طابق النعل بالنعل كالمثمن، هنا نفترض الثمن لا فرق سام، ايضا الثمن مرة يكون واحد مرة يكون اثنين الى اخره. افتهمت التبعض حضرة جنابك كافي بعد. فالصورة الاولى ان يلزم التبعض في الثمن او في المثمن. الصورة الثانية ان يلزم التبعض في البائع. مثل من؟ لو اشترى شخص واحد من شخصين شيئا واحدا، اشتريت من زيد وعمر كتابا واحدا وظهر معيب، ثم اردت رد حصة زيد دون عمر، هنا يلزم التبعض لكن في حق من؟ في حق البائع. يعني البائع ماذا؟ هذا ردت حصته أم ماذاك؟ لم ترد حصته. الصورة الثالثة يلزم التبعض في الثمن في المشتري. مثل من؟ يشتري اثنان شيئا واحدا من شخص واحد ويظهر معيب، وأحدهما يرد دون الآخر أحد المشتريين. هنا إذا رد أحد المشتريين يلزم التبعض في المشتري. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا عندي مثال أحسن لهذه الصورة الثالثة. عندك مثال أحسن؟ مثل فلأسمع أستمع أنا. تفضل للصورة الثالثة تبعض في المشتري. عندي مثال أحسن. خب شنو المثال الأحسن للصورة الثالثة؟ أن يشتري شخص شيئا واحدا بثمنين مثل الكتاب أشتريه هذا الكتاب الواحد،
أو كتابان،
أي أحسن شوية أوضح، بثمنين. هذا الكتاب بدينار وذاك الكتاب بنصف دينار، أشتريه ما في عقد واحد. ثم أرد أحدهما ولا أرد الثاني، بس بثمنين. هذا تبعض في من يصير؟ ما أدري شو تسمي هذا تبعض، في من تسميه؟ في المثمن، تسميه في من؟ في المشتري، السب كيفك والله ما أدري شو تسميه. على جميع التقادير أنا أقول باطل هذا. ليش هذا باطل؟ شو تريد تسميه سمي، هذا باطل التمثيل. ليش؟ لأنه هذا ليس عقد واحد، وإنما هذا عقدان جمع صورة في عقد واحد، لا إشكال في أنه يجوز رد أحدهما دون الآخر، عقدان مستقلان بني أخي. فهذا تريد الآن مثال لتبعض المشتري، لتبعض المثمن، ما أدري. على جميع التقادير باطل يا أخي، لا تذكر هكذا مثال مرة ثانية. فالصور إذن كان ثلاث، أأتي لكل صورة صورة ونتعرض إلى حكمها. طبق العبارة، تنبيون. ظاهر التذكرة والدروس، هاي كلمة في صححة اجعلها واو. ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة، من العيوب المانع تبعض الصفقة على البائع. وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض ثلاث أشكال إلى، إما في أحد العوضين، إما في الباء، إما في فالأول يعني في أحد العوضين، كما إذا اشترى شيئا واحدا كتاب واحد وأراد رد نصفه، هذا تبعض في المثمن. أو اشتريت شيئين بثمن واحد، بثمن واحد، بثمن واحد، واحد واحد، لا بثمنين، كنا إذا بثمنين هذان عقدان، هذا الذي ذكرناه بالأخير. من بايع واحد فظهر بعضه معيبا والتكمل عليك، وأردت رد نصف الكتاب، هذا في المثال الأول، أو أردت رد أحد الكتابين، هذا في المثال الثاني، هذا تبعض في المثمن. تبعض في الثمن كيف؟ وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا وأراد رد البعض النص والثاني. ثاني شنو الثاني؟ بسرعة يا أخي. الثاني يعني ماذا؟ تبعض في البائع، كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبا وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر. والثالث كما إذا اشترى اثنان، يعني الثالث تبعض من حيث الثمن، من واحد شيئا، تعي من حيث المشتري اشتبهت، والثالث يعني التبعض من حيث المشتري، كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحدهما الرد دون الآخر، أحد المشتري أراد الرد دون الآخر، هذا تبعض في المشتري يصير. وألحق بذلك يعني بمن؟ بتعدد المشتري، بتبعض المشتري، وإن لم يكن منه لكن ألحق، وإن لم يكن منه لكن ألحق. مثل ما إنسان واحد اشترى شيء ومات بحمد الله، كان له ولدان ورثه ولداه، فإذا أراد أحد الولدين أن يرد دون الآخر، هذا تبعض يصير من أي جانب؟ من أي حيث؟ من حيث المشتري، وإن كان ليس حقيقة تبعض من حيث المشتري، لأن الوارث ليس هو المشتري. المشتري من؟ هو الأب الذي مات، لكن كأن الولدين مشتريان بعد موت أبيهما، كأنهما مشتريان، ولذا قال ألحق بهما. وألحق بذلك عم تعدد المشتري بتبعض المشتري، الوارثان لمشتري واحد، لمن اشترى شيئا واحد لمشتري واحد، مشتري علما للمعيب، للمعيب متعلق المشتري بالمشتري، يعني المشتري للمعيب إذا اشترى مشتري واحد لمعيب ثم مات وورثه وارثه وأراد أحد الوارثين الرد دون الآخر، هذا كأنه ماذا؟ يلزم تبعض حيث المشتري، وإن لم يكن حقيقة منه، لأن الوارث ليس هو المشتري. وأما هذا اقتراح حضرة جنابك، التعدد بهالشكل الذي قلت هذا مثال ما أدري تأل من جبته، تعدد يلزم تبعض من حيث المشتري ومن حيث المثمن، ما أدري، مو مهم على التقدير باطل. بأن وأما التعدد فالثمن بهالشكل، يتعدد الثمن بهالشكل، ثمنان يعني بهالشكل، بأن يشتري شيئا واحدا يتعدد الثمن في هذا الشيء الواحد بهذا الشكل، بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر. يشتري نصف الكتاب بدينار ونصف الكتاب ماذا؟ بنصف دينار. أو أنا قلت أوضح منه ماذا؟ يشتري كتابين أحدهما بدينار والآخر بنصف دينار، هذا أوضح بعد، لكن في بيع واحد. قال فلا إشكال في كون هذا عقدين ولا إشكال في جواز التفريق بينهما. لا تتصور هذا عقد واحد وإذا أراد أن يرد نصف الكتاب دون النصف الثاني يلزم تبعضه وما يجوز إلى آخر، هذا خارج عن محل الكلام. جزم من يجوز هذا يا مولانا؟ أما الأول، أما الأول يا أخي، الأول ماذا؟ يعني تبعض من حيث أحد العوضين. مثال ماذا قلنا تبعض من حيث أحد العوضين؟ اشتريت كتابا واحدا ظهر معي وأردت رد نصفه. بعد أن اشتريت جئت لصاحب المكتبة قلت يا صاحب المكتبة كتابك معيب وأنا أفسخ في نصف الكتاب، يجوز أم لا يجوز؟ أو إذا وإذا كان كتاب وإذا كان كتابين أفسخ ماذا؟ في كتاب واحد في المعيب فقط، هذا يجوز أم ما يجوز؟ الشيخ الأنصار يقول لا يجوز، لا يجوز. ويستدل ينقل ثلاثة أدلة وإن لم تكن بأجمعها له، الدليل وإن لم تكن بأجمعها له، واحد منها لشيخ الجواهر. الدليل الأول على عدم الجواز يقول لأنه أنت حينما تريد أن تفسخ تفسخ في بعض معين أو غير معين، مرة تفسخ في بعض غير معين، غير معين يعني شلون؟ في المشاع. تقول نصف الكتاب، لكن أي نصف؟ النصف غير المعين، النصف غير المعين، هو الكتاب معيب وأنا أفسخ في النصف المشاعي، فيصير حينئذ بعد الفسخ عن الشركة بيني وبين هذا الكتاب، نصفه لي ونصفه علما للبائع، يصير شركة. الشيخ رضوان الله عليه يقول حينئذ تحدث شركة وهذا لا يجوز، هذا عيب، الشركة عيب. فإذا يلزم من رد النصف المشاع النقصان على المشتري، العيب على المشتري، وهذا لا يجوز. وإذا أردت أن أرد النصف المعين، النصف المعين يعني ماذا؟ مثل ما هو الكتاب معيب أكلت الأرض بعضه، أنا أرد ماذا؟ النصف الأولي من صفحة واحد إلى صفحة ماذا؟ مئة، هذا أرد عليك. ومن صفحة مئة إلى مئتين لا يبقى لي، هذا رد النصف المعين. هنا لا يلزم شركة، لأنه يشترط في الشركة ماذا؟ كمل، شو ماذا يشترط في الشركة؟ أن يكون الحق مشاع. أما إذا كان حق ذاك وحقي معين مفروز، شركة لا تحدث حينئذ، فيلزم على البائع تبعض الصفقة، لا تقول شركة. إذا كان المردود نصف غير معين تقول شركة، أما إذا كان المردود نصف غير معين هذا يلزم تبعض الصفقة. فإذا فهمت يا أخي أنه يلزم من الرد إما الشركة وإما تبعض الصفقة. حضرة جنابك ماذا تقول لي؟ تقول لي شيخنا أفرض يلزم، ما المانع؟ خلي يلزم، أي محذور في ذلك؟ يقول قدس سره، وكل منهما هما مانع. لماذا؟ لأنه لو حدث لو كان في المبيع الصحيح أوجب الخيار، لأنهما لو كانا ثابتين في المبيع الصحيح يوجبان الخيار. مثل ما اشتريت شيئا وكان في ذلك الشيء شركة، كان مشتركة نصفه، نصفه للبائع صار ملكا لي والنصف الثاني ليس للبائع، فيلزم الشركة. اذا النصف الاخر غير معين يلزم الشركة، اذا معين يلزم ماذا؟ تبعض الصفقة. التفتوا شو مش اقولا يا ولا، في مثل هذه الحالة يثبت الخيار لي انا المشتري. فالخلاصة الشركة وتبعض الصفقة لو كانا في المبيع الصحيح يوجبان الخيار، ففي مقامنا يمنعاني من الخيار من الرد، لأن حدوثهما في المبيع الصحيح يحدث الخيار للمشتري. حدوثهما في المبيع المعيب سابقا يمنع، مناسب هكذا، إذا حدوثهما في الصحيح يوجب الخيار فحدوثهما في المعيب بالعيب القديم يمنع الخيار. بل لا فرق حين صدقه كما يقول الشيخ، إذا في الجديد يوجب الخيار في الصحيح يوجب الخيار في المعيب يمنع الخيار. ثم يقول قدس سره، بل الشركة وتبعض الصفقة أولى من نسيان الدابة للطحن. الدابة إذا نست الطحن يجوز ردها بالعيب القديم أم لا؟ ماذا اخترنا بالأمس؟ لا يجوز ردها، فبالأولى لو لزم من رد الدابة الشركة أو تبعض الصفقة بالأولى حينئذ لا يجوز الرد. إذن ذكرت لك كم دليل على أن التبعض والشركة يمنع من الرد، كم دليل ذكرت لك؟ كم وجه؟ اثنين. ملتفت إلى البحث يا أخي شلون يا ولا؟ أكرر من الأول يا أخي، أكرر من الأول يا أخي. نقول إذا أراد المشتري أن يرد النصف المشاع يلزم الشركة، المعين يلزم تبعض الصفقة. حضرة جناب يقول فليلزم، أي مانعين؟ قلت إذا لزم ذلك لا يجوز لوجهين. الوجه الأول هو أن الشركة وتبعض الصفقة لو كانا في المبيع الصحيح يوجبان الخيار علما للمشتري. لو اشتريت شيئا من البائع واتضح أن فيه شركة، يعني نصفه للبائع فانتقل لي والنصف الآخر لغير البائع، إذا لم ينتقل بي، فماذا يلزم؟ شركة بيني أنا المشتري وبين ذلك المالك الآخر. إذا كان النصف مشاع وإذا كان معين يلزم تبعض الصفقة عليه. فإذا لزم الشركة علي وتبعض الصفقة يجوز لي أن أرجع إلى البائع أقول مولانا أيها البائع ماذا فعلت معي؟ ألا تخاف الله عز وجل؟ يقول ماذا؟ أقول له لزمت الشركة أو لزمت تبعض الصفقة، إذن فسخت، فتبعض الصفقة والشركة في المبيع الصحيح يوجبان الخيار، ففي مقامنا في المبيع المعيب يمنعان الخيار للمشتري عن المشتري بالرد لأجل العيب القديم. إذا أحدث الخيار للمشتري منع من الرد على البائع من قبل المشتري يمتنع الرد. هذا صحيح جيد. والوجه الثاني أن يقال إنه لو الداب نست الطحنة لا يجوز الرد بالعيب القديم، فبالأولى ما أدري أكو أولوية بنظرك الشريف أم لا؟ بنظرك الشريف أولوية موجودة، بنظرك الشريف ما أدري، في الأولوية تأمل. إذا نست الدابة الطحن فلا يجوز ردها بالعيب القديم، فبالأولى إذا أردت رد نصفها الموجب للشركة أو تبعض الصفقة لا يجوز، أولى من النسيان. قلت لا أعرف وجه الأولوية، ولعل قائلا منكم يرد هذا الكلام الأخير مسألة تبعض الصفقة. التفت يا أخي جيدا، التفت يا أخي جيدا. يقول فليلزم على البائع تبعض الصفقة من رد النصف، أقصى ما يلزم ماذا؟ تبعض الصفقة. ها
الآن من يلزم تبعض الصفقة؟
على البائع. التفت يا أخي. خب خب، يمكن للبائع أن يدفع هذا الضرر عنه. بما يدفع الضرر عنه؟ بإعمال خيار تبعض الصفقة. يقول البائع بردك النصف تبعضت الصفقة علي، فأنا أفسخ في جميع البيع، في جميع المبيع. ادفع لي جميع المبيع وأنا أدفع لك جميع الثمن. إذن البائع دفع عنه الضرر بإعماله خيار تبعض الصفقة.
كما لو فرضنا شبيهة، هذا تدري ماذا؟ شبيهة،
لو فرض المبيع كان حيوان وكتاب، مثلا المشتري اشترى حيوان وكتاب، الحيوان يجوز رد بما بخيار الحيوان، اما الكتاب ما يجوز رده. فلو رد المشتري الكتاب الحيوان بخيار الحيوان، البائع ماذا يقول؟ تبعضت الصفقة علي، انا بعتك حيوانا وكتابا، الان رددت علي حيوانا فقط، لزم علي تبعض الصفقة دفعا لضرره، يمكن ان يفسخ جميع البيع.
لعل قائلا منكم يقول هناك ذلك في مقامنا.
في مقامنا نقول المشتري له حق رد النصف، كما كان له حق رد الحيوان لخيار الحيوان، هنا ايضا له رد حق رد النصف. التفت يا اخي، دقيق دقيق هذا المطلب.
غاية ما يلزم، ماذا يلزم؟ تبعض الصفقة على البائع، هذا فرضا عليه، وهو يمكن ان يدفع الضرر عنه باعمال خيار تبعض الصفقة.
فاذا لا مانع من رد النصف، اقصى ما يلزم ضرر تبعض الصفقة يدفعه البائع بخيار تبعض الصفقة. ماذا اجيبك لو هكذا اشكلت علي؟ احسنت، ماذا اجيبك؟ يقول الشيخ الانصاري في مقام الجواب: كلا، لا معنى لأن نقول لا بأس أن البائع يفسخ في الجميع، لا معنى يدفع ضرره يفسخ في الجميع، لا معنى. لماذا لا معنى؟ يقول: إذ لعله المشتري غرض متعلق بنا، إذ المشتري لعله، بعد كنت التفت شريد أقولا بالنصف الآخر الصحيح، نصف الآخر يحبه، من صفحة 100 إلى صفحة مطالب عالية فيه، ما تدري شلون مطالب عالية يا أخي، أصولية وفرقية ولا آخرية، فيلزم نقض غرضه، تخلف غرض المشتري، يريد يدرس هو في مطالب عالية، يدرس في النصف الآخر، فيلزم الضرر ماذا؟ على المشتري. فإذا لا معنى لأن البائع يفسخ ماذا؟ في الجميع. هذا الحل، هذه الطريقة الذي أنت اقترحتها إذن فاشلة باطلة. يلزم من دفع ضرر البائع بخيار تبعض الصفقة ماذا يلزم؟ ضرر المشتري. قد يكون غرضه متعلق بذلك النصف، فحينئذ بلي أقول يرد أولا وثانيا، صحيح قد يتعلق غرضه بالنصف ذاك، فيه مطالب أصولية مدري فلسفية ما أدري شنو، لكن تخلف الغرض ليس من الضرر الموجب للخيار، تخلف الغرض ليس من الضرر الذي تنفيه قاعدة لا ضرر. هسه لو فرضنا على أنه أنا اشتريت كتاب من صاحب المكتبة، على أساس يا أخي ندرس مكاسب، رحنا يم المدرس على أساس ندرس مكاسب، المدرس قال ما أتمكن أدرس، أنا مكاسب هذه السنة ما أتمكن أدرس، ما أدرس بطلت، سبحانه يا معود عدل بد، قال لا أبدا. فإذا المشتري غرضه كان الدراسة، تخلف غرضه، أو تمرض المشتري يا أخي، كان بناء يدرس، تمرض نستجير بالله يا أخي، ما تمكن بعد من الدراسة، ابتلى بالأسفار بشيء، بمهنة أخرى، بعمل آخر، فيتمكن أن هذا المشتري يذهب إلى البائع يقول غرضي تخلف، كان غرضي أنا الدراسة، دراسة ما صارت، أسفار بعد صارت يا أخي، أسفار مو يعني مال صدر المتألهين، لا، إيه،
فابتليت بالأسفار، إذن هذا ضرر يلزم علي، قاعدة لا ضرر تستوجب لي القيام. هذا حكي أحد يقول يا أخي، تخلف الغرض، تخلف الداعي لا يكون ماذا؟ قاعدة لا ضرر لا تدل على أن لا تنفيه، ولا تدل على أن هذا ضرر منفي فلك الخيار. هذا أولا. وثانيا نقول بأنه أنت تقول لعل المشتري يتضرر، إذا المشتري هل قد عزيز كان عندك أيها الشيخ الأنصاري، عزيز وتخاف من أن يتضرر، من الأول هو 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 هو, هو, هو المشتري، ومن الأول هو ليش إيش يزمونه؟ تفتش أقولني ولا ليش هو رد النصف؟ ومن أول لا ترد النصف حتى يلزم عليك الضرر. أنت تتمكن أن ما تضرر أيها المشتري بأن لا ترد النصف، حتى لا تخلي البائع يستقبل الجميع. أنت أوقعت نفسك في الضرر في المحاذير يا أخي. والإنسان إذا أوقع نفسه في الضرر فقاعدة لا ضرر لا تنقذه، قاعدة لا ضرر تنقذ من لم يوقع من لم يقدم. التفت إلى التعليقين يا أخي كيف؟ على أي حال يلا طبق بعد الفحص ما أن وقت إله. يقول قدس سره. وأما أما الأول فالمعروف أن الأول ياهو الأول قلنا الأول قلنا ياهو يعني رد النصف بشكله النصف المعين أو غير المعين. فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد بأن أردني النصف، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه على أنه لا يجوز رد النصف. ليش؟ لوجوه ثلاثة، وجهان نحن نذكرهما، وجهان لشيخ الجواهري. أما الوجه الأول هذا نقول لأن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد، هذا المبيع الواحد المعيب ترد نصفه المشاع، فهو ناقص من حيث حدوث الشركة. وإن كان معينا ترد من صفحة أول إلى صفحة 200 فهو هذا ناقص من حيث التفريق، يلزم طبعا بالصفقة تفريق في المبيع الواحد. أنت تقول حضرة جناب فليلزم الشركة أو تبعض الصفقة، أي مانع؟ نقول هذا مانع لوجهين لسببين. التفت إلى المنهج يا أخي. الأول هذا وكل منهما عن شركة والتبعض نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، لو كان هذه الشركة اللازمة أو التبعض في المبيع الذي ليس معيبا بقديم بعيب قديم، اشتريت شيء ظهر فيه شركة لازم عليه الشركة تبعض الصفقة، يحدث خيار لي أنا المشتري في مورد نقول إذا هذه الشركة أحدثت لي الخيار، إذن لو لزم من ردي بالعيب القديم، لو لزم من ردي الشركة على البائع أو تبعض الصفقة، إذن لا يجوز الرد لا خيار لي. هذا أولا السبب الأول. السبب الثاني فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحنة، هاي فهو إذا كان يبدلها وهو يعني هذا التفريع إلى معنى على السابق، ما أراه تفرد وجه ملائم تفريع ماذا على السابق، وهو أولى وهو أولى بالمنع من الرد من نسيان الدابة عن الرد من نسيان الدابة للطحنة. الدابة إذا نست الطحنة لا يجوز الرد بالعيب القديم، فبالأولى لا يجوز الرد بالعيب القديم إذا لزم النقص أو قلنا الأولوية محل تأمل. إلا اللهم واحد يقول عيبية 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 نقصية، إن صح التعبير عيبية نقصية الشركة وتبعض الصفقة أشد من عيبية ماذا نسيان الدابة. بس هذا ما أدري حكي، هذا تصطير كلام هذا زين نقطة. فإذا ما دام يلزم تبعض الصفقة أو الشركة ما يجوز الرد يا أخي. اقتراح حضرة جنابك شنو كان؟ اقتراح حضرة جنابك بسرعة قلت فليلزم الضرر على على البائع، ضرر الشركة أو التبعض، يتمكن البائع من دفع الضرر عن نفسه بإعمال خيار تبعض الصفقة. يجيب كما قلنا أين خيار تبعض الصفقة، كما لو كان المبيع حيوان وكتاب والمشتري لأجل خيار الحيوان فسخذ الحيوان يلزم التبعض على البائع يفسخ البائع، يقول وهذا الضرر يعني الضرر ماذا على البائع، ضرر تبعض الصفقة أو الشركة. وإن أمكن جبره بخيار البائع خيار تبعض الصفقة يعني
نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده، والبعض الآخر قلنا كتابا، كان كتابا فرده المشتري بخيار الثلاثة. خيار الثلاثة يعني شنو؟ بخيار الحيوان يعني خيار الثلاثة يعني ماذا؟ ثلاثة أيام يعني. إلا أنه يوجب الضرر، فيقول على أنه قد وعلي يقول ضرر البائع يجبر بخيار بعض الصفقة. جوابه أجابه، إلا أنه إذا أراد أن يفسخ هذا البائع بالجميع يلزم الضرر على المشتري، إلا أنه يجب ضرر على المشتري قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح. يعني المشتري يتعلق غرضه بإمساك من صفحة 100 إلى صفحة ماذا 200، قلنا مطالب عالية نافعة مفيدة فلسفة إيه؟ أجبنا نحن بجوابين إذا تتذكرون. هذا الدليل الأول ماذا؟ انتهى. الدليل الثاني على أنه ما دام حدثت الشركة أو حدث الكذا لا يجوز الرد، أن يقال نتمسك بالمرسلة أولى وأولى إن كان الثوب قائما بعينه، نتمسك بهذه المرسلة بتقريب أن الإمام مثل لعدم قيام العين. بما مثل أجبني، بما مثل؟ مثل بالصبغ والخياطة. هو من المعلوم لماذا الصبغ والخياطة يمنعان من الرد بالعيب القديم، ليس ذلك إلا للشركة، لأجل أن المشتري سوف يصير شريكا مع البائع بنسبة قيمة الصبغ والخياطة. إذا لأجل الشركة منع الإمام، فالشركة هي محذورون بمقتضى هذه المرسلة. فإذا رد النصف لا يجوز لأنه يستوجب الشركة، والشركة مانعة بمقتضى المرسلة. قد واحد منكم يرفع إصبعه فيقول شيخنا بل مولانا لعل الخياطة والصبغ مانع، لا من جهة الشركة كمن يا جهة، بل من جهة تغير الهيئة. هيئة القماش تغيرت من الشكل السابق إلى شكل جديد، لا من ناحية الشركة، حتى تصير هذه الرواية شاهدا لنا. التفت شنو الإشكال يا ولا؟ الجواب تغير الهيئة غير مانع. لماذا؟ إذ لو كان تغير الهيئة مانع يلزم السمن، وسمن الدابة لو سمنت، لو فرخت، لو باضت، يلزم أن يكون مانع هذا من رده، لأن هذا أيضا فيه تغير للهيئة. مع أنه لا يمنع من الرد جزما، فإذا تغير الهيئة ليس هو المانع. أقول هذا بلي فيه تأمل ماذا واضح، بلي إحنا تغير الهيئة الذي نقصده ماذا؟ بالنقصان، لا تغير الهيئة ماذا؟ بالزيادة، لأن تغير الهيئة بالزيادة ينتفع منه البائع، وكل ما ينتفع منه البائع لا يمنع من الرد. الرواية ظاهرها أنه لا يجوز الرد لأجل أنه يتضرر البائع، أما إذا انتفع بالزيادة الرواية من الأول ليست على أي حال، ويدل بسرعة عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب أو بصبغ الثوب، فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة، فإذا الشركة مانعة، وفي موردنا امتصر الشركة إذا مانعة، لا مجرد تغير الهيئة. ولذا إذا كان مجرد تغير الهيئة يعني لو سمنت، ولذا لو تغير العين يعني المبيع بما يجب الزيادة كالسمن لم يمنع الرد قطعا. هذا الدليل الثاني ماذا انتهى. والدليل الثالث لشيخ الجواهر غد، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.